السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الحديث 38 من 40 النووية، وهو الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هناك زيادة في صحيح البخاري على ما أورده هنا الإمام النووي، وهي زيادة: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث قال عنه الإمام الشوكاني: هذا الحديث قد اشتمل على فوائد كثيرة النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغي. وقال غيره: هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله تبارك وتعالى والوصول إلى معرفته ومحبته، وطريقة أداء المفروضات الباطنة وهي الإيمان، والظاهرة وهي الإسلام، والمركب منهما وهو الإحسان. وقال إبراهيم ابن مرعي: هو أصل في السلوك إلى الله تبارك وتعالى والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقته. هذا الحديث يسمونه بحديث الولاية، ويسمونه بحديث المحبة، لأنه الحديث الذي حفظ الله فيه لأوليائه الصالحين مكانتهم وشأنهم عنده، فهو سبحانه وتعالى يتكفل برعايتهم ويرد عنهم ويحارب من يؤذيهم. وقلنا إن هذا الحديث هو أصل في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، وطريق ذلك أداء الواجبات التي هي أفضل القرب وأنفع ما ينبغي على العبد الاستزادة منه، وأيضا الاستكثار من النوافل، لأنها بعد الفرائض من أعظم وسائل نيل محبة الله تبارك وتعالى. الحديث مليء بالمعاني العقدية والتربوية والإيمانية، فدعونا نقف مع كل عبارة من عبارات هذا الحديث بوقفات تأملية. أول شيء: إن الله تعالى قال. هذا حديث قدسي، ومرت علينا بعض ذلك، وقلنا الفرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني من عادى لي وليا؟ المعاداة ضد الموالاة. كلمة الموالاة يعني النصرة. والى الإنسان أخاه يعني ناصره، فكلمة المعاداة ضد النصرة، المحاربة. من عادى لي وليا، من حارب لي وليا، من آذى لي وليا، كل دي تحت مسمى من عادى لي وليا. وفي بعض روايات الحديث إشارة إلى هذا المعنى، من عادى جت بلفظ تاني من أهان لي وليا، وفي لفظ آخر من آذى لي وليا. يبقى المعاداة آذاه، أغضبه، أهانه بالقول أو بالفعل. من عاد لي. هنا ينسب الله تبارك وتعالى أمر هذا العبد له، من عاد لي، وهذا دليل على شأن الولاية عند الله تبارك وتعالى. قالوا ولي، من الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الولي؟ الولي معناه إيه في اللغة؟ معناه القرب والدنو. يبقى أول معنى الولي هو العبد القريب إلى الله تبارك وتعالى. القرآن استخدم لفظ الولي بست معاني، ستة معاني. أولا جاء بمعنى الولد، فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا صالحا. وجاءت بمعنى الصاحب من غير القرابة، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له صاحب غير قريب. طيب، وجاءت بمعنى القريب، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني لا يغني قريب عن قريب شيئا. يبقى جاءت بمعنى الولد، جاءت بمعنى الصاحب، جاءت بمعنى القريب، جاءت بمعنى العصبة. وإني خفت الموالي من ورائي، خايف من جماعة الناس دي، خايف من قومه. وجاءت بمعنى المناصرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا. وجاءت بمعنى المعتق من الرق، يبقى الذي أعتق يقول ولي المعتوق، أي الذي أعتق من الرق. هذا في اللغة وفي استخدام القرآن. طب إيه المقصود به هنا؟ من عاد، نعم، الستة، المعتق من الرق أو المعتق من الرق الذي يعتقه، ولي المعتوق أي الذي يعتقه من الرق. في الاصطلاح بقى هنا، من عاد لي وليا، من الولي؟ قالوا لفظ الولي بيستخدم بمعنيين، معنى عام وهو كل مؤمن، يبقى من عاد لي مؤمنا، وبيستخدم بمعنى خاص وهو المؤمن المواظب على الطاعات، فعل الطاعات واجتناب المنهيات، ويعرض عن الانهماك في الملذات. ده واحد مختلف، اللي احنا نقدر نقول عليه دلوقتي بالمصطلحات المعاصرة يعني الانسان الملتزم، التزام حقيقي، المستقيم، الانسان الصالح، هذا الولي المواظب على فعل الطاعات ويجتنب المنهيات وبعيد عن الشهوات والملذات، فهذا هو الولي الكامل. شيخ الإسلام تيمية يقول: فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، إلا أن يؤمن بالله وبرسوله، ويكون هذا الإيمان له دلائل في الظاهر. الإيمان ده بيصلي وبيصوم وبيزكي ويتصدق وبيعتمر وبيصلح ذات بين وبيبر والدين وكذا، يبقى ليه أعمال ظاهرة، وفي معاني باطنة من توكل وحب وخوف ورجاء وهكذا. طيب، من عاد لي وليا، يعني أول فائدة من فوائد هذا الحديث تحريم أذية المؤمن المواظب على فعل الطاعة واجتناب المنهيات، يحرم معاداته، يحرم أذيته، والله توعد من يؤذيه بأشد العذاب، توعده بأنه سيحاربه، ومن ذا يستطيع محاربة الله. هنا عندنا استشكال، ناخد بقى الفوائد العلمية شوي. من عاد، كلمة فاعل، لما تلاقي فاعل فعل اللي بيجي على وزن فاعل، يبقى لازم يبقى فيه ما بين اتنين، شارك، يبقى انا مع واحد بيننا وبعض شراكة، قاتل، اتنين بيقتلوا بعضيهم. طب هنا عاد، هو ربنا هنا من عاد لي وليا، هنا الولي المفروض ده راجل صالح وتقي ونقي وبعيد عن الخصومات والكلام ده، ازاي يعادي انسان؟ ما هي كده المعاداة ما بين اتنين، من عادى لي وليا. يبقى المعاداة ما بين ولي وما بين شقي، ماشي؟ ازاي اصلا الولي يصدر عنه عداء؟ مش المفروض ان هو قلبه يبقى طاهر وملوش في الكلام ده؟ العلماء اجابوا على ذلك بجوابين. اسئلة امتحانات دي، ها؟ وانا ماشي اهو، اسئلة امتحانات اهي. جاوبوا على الاشكال ده بحاجتين. قالوا ساعات الفعل اللي بيجي على وزن فاعل بيراد به ان ياتي للواحد، ما يبقاش ما بين اتنين. زي ايه؟ زي سافر فاعل. السفر ده مفيش حاجتين، واحبط اللي بيسافر، ولما تقول عافاه الله نفس الموضوع، فبيجي بمعنى عفى الله عنه، او سافر بمعنى ان الرجل ده اخذ رتبه السفر او تلبس بالسفر، فياتي اول حاجه. ان هنا عادة بمعنى ان الاذيه جت من طرف واحد بس اللي هو الراجل الشقي اللي بيأذي ولي الله. قالوا حاجه تانية، ان المعاداه لا تنحصر في الامور الدنيويه بل قد تكون في الدين. زي ايه؟ زي الرافضي الشيعي المتعصب اللي بيتعبد ربنا بلعن الجبت والطاغوت اللي بيعتقدوا ان هو ابو بكر وعمر. ابو بكر الجبت والطاغوت، يبقى عمر حاشاهم من ذلك، فبيعبدوا كده. واجيب لكم كليبات ونعرضها لشيعة معاصرين بيقولوا الكلام، بيقولوا انه نتعبد الله عز وجل بلعن ابي بكر وعمر. فاللي بيعمل كده نبقى احنا عاملين ايه معاه؟ هنبقى احنا مش طايقينه، صح؟ وهتبقى انت بينك وبينه عداوة. فهنا عداؤه من الديانة وليس من غلظة القلب وان الانسان من جواه مش كويس، هذا من الديانة وليس من سوء الطوية. قالوا كما يحدث بين السني والبدعي، ما بين واحد ملتزم بالسنة وما بين واحد بيلتزم بالايه؟ بالبدع، فيكون هذه المعاداة بينهما. قالوا كما يكون بين الفاسق المجاهر بالذنوب وبين من ينهاه عن ذلك. واحد يعني داخل على الامور بصدره وبيتكلم بمنتهى الجرأة وبيجاهر بالمعاصي، فلما واحد من اهل الدين يقول له اتق الله ويبقى كذا ويقعد يلح عليه، تنشأ بينهما عداوة غير لله تبارك وتعالى وليست خصومة شخصية. فقالوا يبقى لفظ عادة عشان كده يأتي لهذا المعنى. فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب، من قول الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم، أي إذ أعلم ربكم. وقول الله تبارك وتعالى قالوا آذناك ما منا من شهيد، أي أعلمناك. يبقى فقد أعلمته، فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته أني سأحاربه. طيب قالوا برضو هنا المحاربة كيف تكون بين الله وبين مخلوق؟ أليس هذا المخلوق في قبضة الخالق؟ قالوا جواب ذلك، إما أن يكون ذلك من الخطاب بما يفهم، إذ المقصود من المحاربة ليس المحاربة وإنما ما يلزم منها اللي هو إيه؟ أن يهلكه. فقد آذنته بالحرب، هي الفكرة أن ربنا لن يدخل معه في حرب ومن يكسب، هذا محال. ها؟ إنما المعنى إيه؟ فقد آذنته بالحرب، ححربه يعني سأهلكه. وقالوا إما أن يكون المراد عامله معاملة المحارب من التحلي بمظاهر القهر، أي سأقهره، أو بمعنى سأنتقم منه. شفت؟ عشان كده صعب أوي، يعني هذه من أشد العقوبات. فقد آذنته بالحرب، ولذلك قال أهل العلم وجميع المعاصي حرب لله. قال الحسن ابن آدم هل لك بمحاربة الله من طاقة تقدر تحارب ربنا؟ هل تعرفون ان يأجوج ومأجوج من شدة طغيانهم لما سيتسلطوا على الناس حياته في آخر الزمان ويضربوا بأسهمهم إلى السماء فيفتنهم الله وتنزل هذه السهام والرماح وهي مضببة بالدماء فيقولون قدرنا على أهل الأرض وها نحن قد قدرنا على أهل السماء إلى أن يسلط الله عز وجل عليهم هذه الحشرات اليسيرة التي تدخل في أنوفهم وتهلكهم. الشاهد هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فكل من عصى الله فقد حاربه، وقد نص الله على محاربة آكل الربا وقاطع الطريق، سميهم حربيين اللي هو بنسميه في الفقه حد الايه الحرابة، الجماعة البلطجية اللي يقطعوا الطريق على المسلمين، هؤلاء يقتلون او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، فسماهم محاربين. فالشرع جاي يحافظ على هذا المجتمع، على هؤلاء الناس، فلا بد من استئصال هذه النتوءات الشاذة، هؤلاء الذين خرجوا على مجموع المسلمين وروعوهم. وفي نفس الوقت ذكر ذلك في شأن أكل الربا أيضا، لأن فيه استغلال للمحتاجين. أنا محتاج 1000 جنيه ومش لاقي أصلا أصرف على بيتي، فبقول لك هات 1000 جنيه لغاية شهر وربنا ييسر ودهم لك قرض حسن، تقول لي معرفكش، ترجعهم لي 1200، انا راجل تاجر اشغلهم احسن لي. طب ما تشغلهم مع ربنا ولك بها صدقتها، كما ذكرنا ذلك في الشرح، ان انت كأنك تصدقت بها طول مدة الامهال قبل الاداء، يعني لو كمان شهر كل يوم كأنك بتتصدق بألف جنيه، بس لان الدنيا بتعمينا وبتنسينا، فانا مالي انا هعمل ايه دلوقتي بالحسنات، انا عايز الالف ترجع لي 1200. فلذلك لما كان هذا نوع من الظلم، فالله تبارك وتعالى جعل ان عاقبة هؤلاء الاكلين للربا انه توعدهم بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب يبقى ما طلب القرب من رحمتي وثوابي عبدي بشيء، أي شيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن هذا دليل على أن أعظم القربات إيه؟ الفرائض. أعظم القربات الفرائض، على أننا أحيانا مثلا الواحد يستشعر انه من اعظم القربات قيام الليل وصلاة الفريضة العشاء والفجر، يعني حاجة جميلة وممتازة ورائعة طبعا، بس يعني يا سلام واحد بيقيم ليل ساعة زي ما واحد يعني صلى العشاء والفجر وخلاص؟ لا طبعا. نعم، الذي صلى العشاء والفجر اعظم ممن قام الليل ولم يصلي الفجر. هذا هو المفهوم الذي ينبغي ان يصحح، انه التقرب بالفرائض أعظم القربات. والفرائض نوعين، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين زي الصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين، وفرض كفاية زي جهاد الطلب وزي إقامة الحرف، إن واحد يشتغل مزارع، واحد يشتغل صانع، واحد يشتغل تاجر، واحد يشتغل ضابط، واحد يشتغل كذا. نعم، صلاة الجنازة فرض كفاية وغيرها من تعلم العلوم التي ليست متعينة على الإنسان علمها اللي هو بيتلبس بها. اللي احنا بنعمله دلوقتي ده فرض كفاية، انما ان انت تتعلم ازاي تصلي ده فرض عين، ازاي تزكي لو حال عليك على المال ده حول يبقى ده فرض عين، انما هذا العلم ليس على كل الناس أن يتعلموه، هذا فرض كفاية. طيب، في بقى مسألة، المسألة الثانية من هذا الحديث، هنا بيقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. كويس. طب لو فرض الإنسان على نفسه شيء كما يكون بالنذر، أنا نذرت شيء، وحكمه إيه ده؟ نذرت بقى طاعة من الطاعة، نذرت أن أصوم الأسبوع ده كله، ماشي؟ طيب ليه؟ أصل النهاردة الخميس وبكرة هيبقى تسعاء وبعده عاشوراء وبعده هيبقى اليوم الحادي عشر، وفي حديث صوموا يوما قبله أو بعده، وبعض العلماء حملوه على الواو قالوا تصوم كمان. ابن رجب في لطائف المعارف بيقول كده، بيقول اللي يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ده الأفضل، اللي يصوم التاسع وعاشر أو عاشر وحادي عشر ماشي، اللي يصوم عاشوراء بس ماشي، بس كده الثلاث مستويات. فهيجي يروح مصايم كمان يوم الحد اللي هو 12، وبعد كده يروح صايم 13 و14 و15، يبقى كده. فيقول لك ايه؟ طب دول كده كلهم ايه؟ نوافل. طب انا نظرتهم فتحولوا من نوافل الى فروض، هل يدخل هذا الفعل في هذا الحديث؟ العلماء قالوا لا. ليه بقى؟ عشان قال مما افترضت عليه، مش مما افرض على نفسه. يبقى الفرائض التي فرضها الله علينا كما في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية المتعلقة بذلك، طيب، الفرض دايما أفضل من النافلة؟ ها؟ الفرض دايما أفضل من النافلة؟ شكلها فيها حاجة، ما ده الطبيعي يعني، صح؟ الفرض أفضل من النافلة، صح؟ صح؟ ده صح، إلا في بعض الأحوال، إلا في أربع حاجات. خدوا بقى الحاجات بقى بتاعت العلماء اللي هي كذا. حد يقول ها ليلة القدر مالها؟ طب ما هي مش فرض، بس أفضل من الفرض يعني، ماشي، ده في الثواب، بس معنى كده تحريها ليس فرضا، لكنها، هل هذا يعني إن قيام ليلها أفضل من الفجر اللي هيتصلى بعد كده أو العشاء؟ مين قال كده؟ مش دي. إيه بقى الأحوال الأربعة اللي النافلة فيها أفضل من الفرض؟ اسمع بقى، ده كلام بقى إيه؟ ذهب، ده كلام بقى كده ما بين السطور. قال لك السلام ابتداؤه سنة ورده واجب، والمبتدئ أفضل من المجيب. يعني أنا دخلت عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي سنة، أنت لما وجب عليك أنت أو على الكفاية على الأقل الواحد يرد يقول إيه؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طب المبتدئ ده أفضل ولا اللي أجاب؟ قال لك المبتدئ، وعندنا نص: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هنا النفل أفضل من الفرض. الحالة الثانية إبراء المعسر، يعني إبراءه من الدين، إن أنت تقول له إيه؟ خلاص يا عم، مش عايزين منك حاجة، خلاص. إنظاره، فنظرة إلى ميسرة واجب، فلو أنت أسقطت عنه الشرع ما بيجبش عليك، إن أنت خلاص هو الراجل مديه، أنا استلفت منه 1000 جنيه، جه بعد شهر قلت له مش عارف أدفع، قال لي خلاص يا عم مش عايزين منك حاجة، دي كده ايه؟ سنة. طب لو جه قال لي طب خلاص خليها كمان شهر، كده يبقى ايه؟ فرض عليه، يجب عليه ذلك. ليه؟ فنظرة الى ميسرة. فقال لك طب ايهما افضل، انه يسقط عنه الدين كله ولا يمهله؟ يسقط عنه. طب الاسقاط ده سنة والامهال فرض. طيب ثلاثة، الاذان حكمه ايه؟ سنة. الأذان سنة والإقامة فرض كفاية، وأيهما أفضل، الأذان أم الأذان أفضل من الإقامة؟ فهنا الأذان أفضل. طيب الوضوء قبل الوقت فرض ولا سنة؟ سنة. طب وبعد دخول الوقت فرض. طيب الواحد يتوضأ قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت؟
هي نفس الفكرة، ان انت لو فعلته كانت سنة، وهذا افضل من ان تتوضأ بعض الوقت اللي هو واجب عليك، عشان ده واجب عليك اذا كنت يعني لست على وضوء. هذه اربعة احوال، هذه اربع احوال. هنا قالوا تخرج عن هذه القاعدة التي هي ان الاصل ان الفرض اعظم تقربا الى الله من سائر النوافل الا في هذه الحالات. طيب بعد كده قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هنا يبين ان درجات الولاية على درجتين. الدرجة الاولانية فعل الايه؟ فعل الواجبات. والدرجة الثانية التقرب الى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل. ومن هنا يعلم ان طريق الولاية مفيش حاجة اسمها بقى ولي بشغل الشعوذة، ها؟ بقى ولي بشغل البدع. الولاية رقم واحد يفعل الواجبات، فما يبقاش ولي ويقول لي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ها، ويقعد في بيتهم وما بقاش يصلي. ليه يا عم ما بتصليش؟ قال لك خلاص، قال لك لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. قلتها لكم دي، وطبعا انا سكران بحب النبي يبقى ابطل صلاة؟ لا، ده كده شغل ايه؟ ده شغل الدروشة ده بقى، وشغل الشعوذة وشغل الدجل ده مش في ديننا. الولاية الراجل ده فعلا انسان تقي، انسان وصل الى هذه الدرجة، تلاقيه محافظ على فعل الفرائض، وكمان مجتهد جدا في النوافل. بيذكروا ان بعض السلف يعني من الصالحين قالوا له تعالى شوف بقى فلان الولي، فدخل مسجده فوجده تنخم في القبلة، يعني عافاكم الله، راح متنخم وباسق في اتجاه القبلة، وفي نهي عن ذلك. فترك الرجل المسجد، فقالوا له لما تركت المسجد؟ قال إن كان لا يتأدب مع الله فكيف يكون وليا. هذه كده بقى، إن أنت على السنة، إن لم تكن كذلك يبقى لا. يبقى الولاية يبتدي بفعل الفرائض، يترقى بأداء النوافل إلى أن يتم له الأمر بالإحسان ويعبد الله كأنه يراه، والإحسان إلى الناس، ورحمة الله قريب من المحسنين. طيب مما تقرر، علم أن المراد من التقرب من النوافل أن تقع مع أداء الفرائض لا مع الإخلال بها. قال الغزالي المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي يكثر الفضائل ولا يكمل الفرائض كمثل تاجر خسر رأس ماله وهو يطلب الربح. يا عم الحاج رأس المال راح اصلا؟ لا، احنا هنكسب السنة دي ان شاء الله. تكسب ايه اذا كان رأس المال راح؟ طب بس عوض اللي عليك. فيبتدي بايه؟ يبقى رأس ماله الفرائض وارباحه النوافل. اذا الفرض هو الاساس والنفل هو الفرع. طيب وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا يدل على أن النوافل دي أن يفتح في كل باب تيسر له لفظ ولا يزال، الاستمرار على ذلك. عايز أقول فائدة مهمة قبل ما ننتهي من هاتين العبارتين. كل فريضة لها نافلة، كل فرض في الغالب له نافلة. ولاحظوا لفظ الفرائض ليس هو الخمس صلوات، اصلا احنا اول ما بنقرأ فريضة يبقى خمس فرائض، يبقى الخمس صلوات. والنوافل اللي هو بيصلي نوافل كتير احنا بنسميها نافلة، يعني نافلة الصلاة. لا، الزكاة فريضة ونافلتها الصدقة، الصيام فريضة، صيام شهر رمضان ونافلتها ما يتنفل به العبد بقى من عاشوراء او ايام العشر الاول من ذي الحجة وست الاول ست من شوال، وان يصوم شهر الله المحرم ويكثر الصيام في شهر شعبان وغيرها، ويصوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر. دي اسمها تطوع، كده صيام تطوع، تمام؟ يبقى في شيء فريضة
وله نافلة. ابدأ بالفريضة ثم أكمل بنيانك بأن تحمي هذه الفريضة بسياج من النوافل. يبقى ولفظ لا يزال بيقول لنا ان احنا نفتح في كل باب متيسر لنا في النوافل. تسبيحة دي نافلة، تمام؟ هناك ذكر واجب عليك كما في اذكار بعض اذكار الصلاة اثناء الصلاة، انك على الاقل تقول تسبيحة او مقدارها في ركوعك او سجودك، على ما يقوله العلماء من ان هذا واجب على قول بعض اهل العلم، واجب وينجبر بسجدتي السهو ان لم يكن، او ان يمكث مقدارها، على تفاصيل في كتب الفقه في ذلك. لكن الشاهد ان في ذكر واجب، في ذكر نافلة بقى، تسبح تستغفر، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الى غير ذلك. فهمتوا المهم تعمل ايه؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته، هنا بقى الاشكاليات العقدية، استنوني بقى عشان نفهم ونتكلم كلام علمي شوية. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هنا العلماء قالوا هذا الكلام ما معنى، كلموا في تأويل هذا على أكثر من 6 أقوال. قال لك معنى سمعه أي مسموعه، أي كل ما يسمعه يكون على ما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يسمع إلا ذكري. دي بقى حاجة تانية، إن ربنا يحول بينه وبين الأشياء التانية دي. يعني هو ماشي ما يسمعهوش أغنية، يعني أنت تركب الميكروباص تلاقي الرجل مشغل لك أغاني مثلا، أو تلاقي كذا وأنت ماشي في الطريق، والولي ده ربنا ما يسمعهوش كده، الراجل غصب عنه يقفل من قبل ما يطلع كده، ربنا بيرعاه. تبقى النساء الكاسيات العاريات كانوا ماشيين ما فيش اكتر من كده، والشباب قاعدين يقولوا شايفين كذا، لو عدى الولي ده ما تبقاش قدامه واحده كاسيه عاريه، بيحفظه. يبقى في مجلس كانوا دلوقتي غيبه ونميمه ووجع قلب، لو ده وجد يبقى الناس تبطل الكلام ده كده، مش عشان هو وجد، مش عشان هم عارفين انه جه، لا، هو كده ربنا بيحميه. فلا يسمع الا ما يحب، ولا يبصر الا ما يحب، ولا يمد يده الى ما يحب، ولا يمشي في طريق الا الى ما يحبه الله. شفتوا بقى، ده معنى. المعنى الثاني قالوا هنا في تقدير، كأن المعنى كنت حافظ سمعه فلا يسمع الا ما يحب، وكنت حافظ بصره، يعني يبقى بتقدير حافظ، كنت سمعه اي كنت حافظ سمعه. وقالوا هذا معناه بشكل عام نصرة الله لعبده المتقرب اليه، يعني من اجتهد بالتقرب الى الله بالفرائض والنوافل قربه الله ورقاه، فيصير يعبد الله على الحضور كأنه يراه. ده معنى ثالث بقى، فمن بيقولوا ايه؟ كنت سمعه وبصره ويده، فكأنه يعبد الله على المشاهدة، كأنه شايف ربنا، بس هو مش شايف ربنا، بس مستشعر بقلبه ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى كده معنى رابع قاله كنت له في النصرة كسمعه وبصره ورجله ويده في المعاونة، أي كنت معينا له. معنى خامس قاله كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه ومن بصره ومن يده ومن رجله. وقالوا وهنا ده بقى المعنى يعني ايه اللي نرجحه، كل هذه المعاني بيسموها اختلاف تنوع، كلها تمشي، لكن اذا اردنا كلاما اقرب الى السداد والانضباط نقول ده كلام شيخ ابن عثيمين في شرح الاربعين النووية، بيقول اي ان الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى ان يوفق الله هذا الانسان فيما يسمع وفيما يبصر وفيما يمشي وفيما يبطش او فيما يلمس. فالمراد تسديد الله، هي دي اللي انا عايزها، اللي انتوا محتاجين تكتبوها، المراد من سمعه وبصره ويده ورجله المراد تسديد الله العبد في هذه الجوارح، انها تبقى ايه؟ انه يكون مسدد. اديكوا بقى امثله شويه عشان نفك الكلام بدل ما يبقى كلام علمي، اقول لكم شويه حاجات من كلام السلف كده. ايه؟ تسديد، تسديد يسدده. بعض السلف كسليمان التيمي كان يقال في شأنه كان يرى أنه لا يحسن أن يعصي الله. يعني لما تيجي تقول له النساء يقول لك يعني النساء، تقول له النساء يا أخي الشهوات، يعني تتكلم أنت مش فاهم كذا كذا كذا، يقول لك ما أعرفش والله ما أعرف، ما أعرفش ما أعرفش يعني يعني إيه إطلاق البصر، يعني ما أعرفش ما أعرفش. لا يحسن أن يعصي الله. ايه ده بقى؟ في ناس كده فوق قوي ما تعديش جنبيهم، يعني تقعد تتفرج وبس. كان لا كان يقال في ترجمته انه لا يحسن ان يعصي الله تبارك وتعالى. ومن هذا قول علي ان كنا لنرى ان الشيطان ليهاب عمر ان يأمره بالخطيئة. الشيطان ما يعرفش يهوب ناحية سيدنا عمر، ما يعرفش يقول له ايه، ما تبص ما تقول ما تعمل، يقرب منه يخاف. إن كنا لنرى أن الشيطان ليهاب عمر أن يأمره بالخطيئة. وهذا من معنى تسديد الله لعمر رضي الله عنه، وهذا من معنى الولاية التي كانت متحققة بطبيعة الحال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية بقى، اوعوا تفهموا الحديث ده وإلا يصير كفرا، أن معنى قوله كنت سمعه أو كنت بصره وكنت هكذا أن هذا معناه أنه يبقى السمع ده ربنا والبصر ده ربنا، اللي هو كما قال الزنادقة قالوا أنا من أهوى ومن أهوى أنا، وقال بعضهم سبحاني وما في الجب إلا الله، البسطامي سبحاني بيقول أنا هو وهو أنا، اللي هي وحدة الوجود، خلاص بقى كله دخلوا في بعض، بقى ربنا أنا وأنا ربنا، وكله بقى كده، ما هو سمعه وبصره وبتاع، فهموها على إنه خلاص اللي شايف دلوقتي ربنا، واللي بيتكلم دلوقتي ربنا، واللي كذا كذا ربنا، ما هو بقى إيه، دخلوا السلوك في بعض. فيعني هذا من الخزعبلات، وهذا من كلام الكفر والضلال. طيب خلينا بقى في الرقائق. هنا بيقول ايه؟ كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وبعدين يقول ثمرة معرفة ربنا سبحانه وتعالى والتحبب اليه ثمرة الولاية، ثمرة الحب. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. مجرد ان يسأل الله شيئا تتحقق له، ومجرد أن يستعيذ الله عز وجل من شيء يعيذه الله من هذا. وشوفوا دي، ده عايز يتشرح، ما يتشرحش بقى بكلام علمي، ده يتشرح بقى بآثار السلف. اسمعوا، في الصحيحين أن الربيع بنت النضر، اسمعوا الاسم كويس، الربيع بنت النضر أخت مين؟ أنس بن النضر. مين أنس بن النضر ده؟ اللي سيدنا أنس كان بيحكي عنه، اللي هو بيقول ان انا ما شهدتش غزوة بدر، قال لئن اشهدني الله المشاهد لأرين الله ما اصنع. فدخل في المعركة في احد وقاتل حتى قتل، حتى لم يعرف الا ببنانه، لم تعرفه اخته اللي هي الربيع. فدي عيلة مباركة، يعني دول ناس فوق قوي من علية الصحابة. فالربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية بيتخانقوا بتاع مش عارف ايه، المهم ايه، السنه طارت، فعرضوا عليها القرش، يعني القرش يعني الديه، تندفع لها الديه، فابوا، فطلبوا منها العفو فابوا، فقضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. ايه القصاص بقى؟ تكسر لها سنه يا رخي. فقال انس اتكسر ثنيه الربيع؟ أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق؟ لا تكسر ثنيتها. فحلف، حلف بالله والله العظيم ما هتتكسر،
فإيه اللي حصل؟ فرضي القوم، فاستدلوا بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال لهم والله العظيم ما هيحصل. فالناس قالت يعني خلاص وافقنا وناخد فيها الكذا وانتهى الأمر. فقالوا ها هنا دليل على هذا المعنى، لو أقسم على الله لأبره، فلو سأل الله أعطاه ولو استعاذ أعاذه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. الغلابة دول لو أقسم على الله لأبره. وقال صلى الله عليه وسلم في مروى مسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب. يعني مدفوع بالأبواب يعني احنا في حتة زحمة كده نديله يعني لكمية شمال ولا مين يبعد يا جدع، غلبان ضعيف، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فبالتالي هذا معنى مهم من المعاني في ثمرات الولاية. كان البراء بن مالك في زحف أمام المشركين، فقيل له أقسم على ربك، قالوا له احلف على ربك، فقال: أقسمت عليك ربي لما منحتنا أكتافهم، فمنحهم أكتافهم. ثم التقوا مرة أخرى فقالوا: اقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك، فمنحهم أكتافهم وقتل البراء. هذا في جمع العلوم والحكم لابن رجب. وروى أبو نعيم بإسناده عن سعد أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك، يقطع أنفي وأذني. فيقول: فيا رب أقف قدامك فتقول لي مين اللي عمل فيك كده، فأقول فيك وفي رسولك، فتقول صدقت. قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. حلف على ربنا، قال له: يا رب يبقى كذا 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 ويحصل كده، أقاتل واحد بكرة يكون شديد قوي ونقاتله في الآخر خالص يحصل الأمر ده وأموت كده. كما في شأن الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه صدق الله فصدق، قال له إيه؟ ما عاهدتك إلا على أن أقتل هاهنا، وأشار إلى موضع النحر وقتل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أهو هو 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 الرجل كان لسه جاي من شوية وقال كلمتين دول؟ هل السؤال هل نقسم على الله؟ منا نحن جرأة، منا نحن جرأة، إنما لا يصنعها من هو في يعني على شاكلتنا إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. وأنت هتيجي معاك أنت؟ فخلاص هتقولها كده وخلاص، وأنت ونصيبك بقى، أنت طلعت ولي ولا طلعت حاجة تانية، الله المستعان. وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، فدعا على رجل كان قد طعن فيه بالباطل، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. استدل العلماء بالكلام ده بفعل صحابي، ولم ينقم عليه بجواز أن يدعى على الظالم. فقال: وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، الرجل ده أصابتني دعوة سعد. فقام عبد الملك بن عمير فقال: فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق فيغمزهن. شاب وبقى ذهل عقله وبقى يمشي يجري ورا البنات الصغيرة وبقى مفتون، أصابته دعوة سعد. وكان سعيد بن زيد مجاب الدعوة، فدعا على امرأة ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت وهذا متفق عليه. وكان العلاء بن الحضرمي مجاب الدعوة، وكان أبو مسلم الخولاني ومطر ابن عبد الله من مجابي الدعوة، والحسن البصري كان يخشى مجلسه رجل من الخوارج فيؤذيهم، فلما زاد أذاه قال الحسن: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. فخر الرجل من قامته فما حمل إلى أهله إلا ميتا.
الحسن واحد تعبه من الخوارج، كل شوية بقى يعمل مشاكل في المسجد وكل شوية في المجلس بتاعه، فرح اداله واحدة طيروا فيها. الله المستعان. فإياك وأولياء الله، إياك أن تؤذيهم.
وعلى ذلك كانوا لا يسألون الله الدنيا.
ما هو حال أوله. كان سعد بن أبي وقاص مع أنه مجاب الدعوة قد عمي في آخر عمره، فقيل له: ألا دعوت الله؟ يعني سهل معك أوي، يعني يا رب رجع لي بصري خلصت. فقال: قضاء الله أحب إلي من بصري. وكذا إبراهيم التيمي وسعيد بن جبير، فضل الصبر والأجر في سجن الحجاج، بل قتل سعيد بن جبير على سيف الحجاج، وقالوا: أكره أن أدعوه أن يفرج ما لي فيه أجر.
يعني دي درجة عالية قوي، يعني أنت لما يعني يزداد بك الكرب تدعي ربنا يفرج كربك ما فيش مشكلة، بس هم بيقولوا مش هندعي زي سيدنا أيوب، إنما نتصبر على البلاء. طب ما تدعي، أصل كل ما أنا عايش كده في البلاء أنا باخد أجر، فخاف يفرج عني ده وابقى في عافية، العافية دي أنا ما خدش فيها الأجر. تعمل أنت كده، كل واحد على حسب طاقته الإيمانية. أنت ممكن بلاء، أنت شوية مرض يقعدوك أسبوع تبقى حالك مع ربنا ضياع، لكن دول ناس تانية في الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. طيب آخر لفظ في الحديث ومشكل، احنا كده خلصنا، لكن قلنا دي روايات اللي اوردها الامام النووي، لكن الزيادة اللي في البخاري ايه؟ وما ترددت عن شيء. ربنا بيتردد، هي دي المشكلة. وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته. اللي يعرف يجاوب على المشكلة العقدية دي نعمل له حاجة كويسة في الامتحان. ربنا بيتردد، اولا صفة التردد هنا ثابتة ولا مش ثابتة؟ طب ازاي ربنا يتردد؟ اليس التردد يكون ناشئ عن خوف في المستقبل او خوف من العواقب؟ انت عايز تتجوز ولا متتجوز؟ انا متردد صراحة اتجوزها ولا ما اتجوزهاش، اتجوزها ولا ما اتجوزهاش. ليه؟ خايف اتجوزها تطلع، ويمكن في ناس بتقول لي كويسة قوي وقلبي مش حاسس ان برضو شوية تصرفات كده مش عارف ايه، فبيه بتردد. صح، انت في الامتحان هتبقى طول الامتحان متردد. ها اكتب ولا ما اكتبش، راحت العمرة كده يعني. ها فالتردد، الله يتردد. قولوا بقى مش كده خالص. فيتردد. ايه تاني؟ حضرتك يعني اقرب اجابة، ايه التردد هنا؟ قالوا، والكلام ده بقى كتب بماء الذهب، ده كلام شيخ الاسلام تيمية في مجموع الفتاوى، واقول لكم جزء الصفحة لان دي مشاكل عقدية، دي اللي احنا نقول عليها مختلف الحديث، ودي اللي نقول عليها شبهات حول بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الجزء 18 صفحة رقم 130 و131 في الطبعة القديمة، في الطبعة بتاع دار الكلمة الطيبة الجديدة في الجزء 18 صفحة 93 و94. المهم بيقول بقى: لما كان موت المؤمن مرادا لله من وجه. ايه ده؟ ربنا يريد ان العبد ده يموت. يموت ليه؟ لانه لن يقابل الله حتى يموت، انكم لن تروا ربكم حتى
تموت.
فهو يريده من هذا الوجه انه يموت ليلقى النعيم في الجنة ورؤية الله عز وجل فيبقى مراده هذا. ومكروها له من وجه انه سيكون فيه ألم على هذا العبد، يبقى محبوب ومكروه، فمحبوب من وجه ومكروه من وجه، والاثنين صفة كمال. حبه ليه؟ الموت علشان خاطر انه يلقى الله عز وجل ويتنعم، وكراهية ربنا ليه الموت من حبه للعبد حتى لا يتألم العبد، فيصير ما بين امرين. فاذا وجد امران والاثنين متناقضان، واحد منهم يا حيموت يا مش حيموت، فينشأ عن ذلك. فبيقول ايه بقى؟ لما كان موت المؤمن مرادا لله من وجه ومكروها له من وجه، كان ذلك ترددا. ليه؟ فإن حقيقة التردد أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه ومكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين، وهنا يترجح إرادة الموت. عشان كده الحديث فسر بعضه وقال إيه؟ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فهذا من جميل فعل الله بالعبد، فسمي ترددا لا عن جهل اللي هو بتاعنا احنا، ولا عن عدم علم بالعواقب، ولكن تنزلا على فهم العبد لحقيقة الموت، فصار الله يحبه له لأنه يعلم أن هذا أفضل له، ويكرهه له لأن العبد يكره ذلك. فهذا من حب الله للعبد. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ يبقى إذن التردد ليس بمعناه البشري اللي هو ينشأ عن جهل أو عن خوف العواقب، وإنما هنا تنزلا على فهم العبد، لأن العبد مننا مش فاهم حقيقة الموت، بيكره الموت وخايف من الموت ومرعوب من الموت، والله يكره أن يسيئه. طيب يقضي عليه بالموت ولا يتركه؟ لو تركه مع فهمه هذا وهو لابد من فناء ولابد من نهاية، ففهمه ده هو حيوديه يعني أنا طب كمان 5 سنين، طب كمان 5 سنين في الدنيا، طب كذا وكذا، طب ما ممكن تكون فتنة عليك، وبالتالي المرد عند الله عز وجل يكون عاقبته سيئة. فيكره الموت ويكره مساءته. يبقى على هذا المعنى التردد هنا هو أن موت المؤمن مرادا لله من وجه ومكروها له من وجه، وتترجح يترجح أحد المرادين، وهو إرادة الموت له حتى يلقى نعيم الله عز وجل. هذا الحديث الفوائد بقى بسرعة. 1، بيان أهمية وعظم قدر الولاية. الولاية عند الله تبارك وتعالى، وخطر معاداة أولياء الله تبارك وتعالى. 2، معنى الولاية أداء المفروض و الانتهاء عن المحرم، ثم الارتقاء بفعل الايه؟ النوافل والقربات. 3، من اداء الفرائض ترك المعاصي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. من فوائد هذا الحديث ان الولي مجاب الدعوة، ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده بأنه سيسلم من انتقام الله، لأن قد تكون مصيبته غير ذلك كالمصيبة في الدين. كتير بيحصل كده، يجي واحد يقول لي فلان ظلمني وأنا زعلان ومتضايق لأنه ظلمه كان بين،
وكل الناس حكمت بكده، لكن ربنا ما عملش في حاجة. فتقول له الأول خلاص غلط طبعا انت تقول كده على ربنا، بس قبل ما تعملها هو انت فاهم ان العقوبات مادية؟ انت فاهم ان العقوبات بس تبقى عقوبات مادية؟ ده لو ربنا سلط عليه شوية قلق، لو ربنا سلط عليه شوية أرق ما بيعرفش ينام، ده لو ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه نفسه، لو ابتلي بأي مرض من الأمراض النفسية، انت ما تعرفش عاقبة الأمور دي تبقى عاملة ازاي. فما بالك بقى ان تكون المصيبة في الدين، مصيبته في دينه انه لا يقبل منه عمله، انه بعد كده يفتن فتن صعبة جدا، انه يتعرض لابتلاءات شديدة جدا في دينه. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الحديث مليء بالفوائد، لكن يعني هذا ما يتيسر، لان احنا عندنا بقى لسه اربع حديث، والحديث اللي جاي ده اللي هيطول معنا شويه، والثلاثة اللي بعديهم سهلين قوي مش هياخدوا معنا ان شاء الله وقت، بس اللي جاي ده عشان فيه مليان قواعد تخص الامور الفقهيه. فهذا ما تيسر حول الحديث الثامن والثلاثين.